بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أبا الشهداء ورمز الولاء، ويا مرتجى كل مستضعفين، مولاي بحبك قد أفلح المؤمنون، وباسمك أهل الولاء تحتفي. فديت بنفسك دين الإله، ولولاك فالدين لم يعرف. وفيت العهود بروح الوفاء، فأنت الوفي ونعم الوفي. ملكت بحبك كل القلوب، فسرك بالكون سر خفي. جاء في وصايا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث، إن الله أخفى رضاه في طاعته، فلا تستصغرن من الحسنات شيئا، فلربما كان في ذلك رضا ربك. وإن الله أخفى سخطه في معصيته، فلا تستهينن من الذنوب شيئا فلربما كان في ذلك سخط ربك وإن الله أخفى أولياءه بين خلقه فلا تحقرن أحدا من العباد فلربما كان ذلك وليا من أولياء الله. هذا من الدروس التربوية للإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام يبين على أن الأرض تعمر بطاعة الله، تعمر بصناعة الإحسان، بكل ما فيه رضا الله عز وجل. المجتمع يصلح بطاعة الله، يبنى برضا الله سبحانه وتعالى، وبالعكس تحطيم المجتمع، تحطيم الوجود بمعصية الله، دمار البشرية بمعصية الله سبحانه وتعالى. لكن مشكلة الإنسان هنا، مشكلة الإنسان أن أحيانا يقيم الأمور بحجمها الظاهري، يتعامل مع الناس بمظهرهم الخارجي، وهذا هو بداية الانتكاسة والخطأ. ليش؟ لأن الحالة الباطنية تختلف عن الحالة الظاهرية. لهذا عبر الإمام الصادق خير تعبير ثلاثة، الذي هن مغلفات بثلاثة، ثلاث جواهر لكن مغلفات بثلاث حالات تعاكسهن. شلون؟ أولا الإمام يقول بأن الله عز وجل أخفى رضاه في طاعته. شنو معنى أخفى رضاه في طاعته؟ أنا أعطي الواحد 10 فلوس، هذه طاعة لله، وأعطي الواحد 1000 دينار، هذه هم طاعة لله. بمقياسي أنا القاصر حسابي هذا أن 1000 دينار عند الله هي ذات الموقع وذات رصيد وذات أثر، وال10 فلوس يعني ما إلها قيمة. في حين الإمام يقول هذا غير دقيق التصور. ليش؟ أولا الأعمال منوطة بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. ثانيا هذه 10 فلوس هي شنو كانت ولمن أعطيت وفي أي حالة وأي ظروف أعطيت. فرق بين أنا أجيب لي لقمة طعام إلى فقير جائع ولو كانت خبزة قطعة خبز. ومرة أدعو واحد إلى وليمة تكلفني كذا دينار وبيها أنواع الأطعمة وأطيب الأطعمة، لكن الله عز وجل يقول لي هذا كل هباء، ذيك قطعة الخبز أنا خليتها إليك للحساب. ما يقدر الإنسان أن يحرز رضا الله بأي عمل، فهو يعمل بحجم كبير ويعمل بحجم صغير وبحجم متوسط، ما يدري أن رضا الله وين يكمن. طبيب وأنا مريض راجعته أعطاني 7 أنواع أدوية، واحد من هالأدوية هو شفائي بي، والستة ما معلوم شنو، لكن أنا ما أدري هذا الواحد الذي شفائي بي ياهي من هذه العلب وبالأدوية هاي 7، علبة كبيرة وعلبة صغيرة وكذا. كل هذا شي يريد الإمام يقول، يريد الإمام سلام الله عليه يبين للإنسان بأن الله لا يتعامل مع العباد بالحجم بالكم، وإنما الله سبحانه وتعالى يتعامل بالكيف بالباطن بروح العمل. فإحنا نشوف مثلا هذا مرينا به، يجي واحد بنال مسجد الله العالم يمكن 1,000,000 دينار صار بناء، لكن شفنا هذا المسجد أحيانا كلاب تدخل إليه، ما بي مصلين، وأحيانا يجون مصلين قطعا الكلاب أفضل منهم، هذه هم ما شفناه. وبإزاء هذا يجي واحد يبني لمسجد سقف من البواري والحصر، لكن مسجد عامر بالمصلين، بابه مفتوحة، خطباء وعاظ درس حوزة طلبة يدرسون بيه. ما هو السر؟ الله أعلم بالسرائر. ليش؟ الله العالم هذا بناء شنو غايته من بناء؟ تدرون انتو هذه قضية يعني حتى يمكن الطفل هم يدري بيها، أن إجوا جماعة للرسول صلى الله عليه وآله قالوا له يا رسول الله إذا مطرت الدنيا يصير وحل بينا كبار بالسن صعب يجون، فاسمحنا نبني لنا مسجد شوف مو بؤرة مو شي تسميها بعد سميها مسجد. أهلا وسهلا ابنوا مسجد، بنوا مسجد، وإذا هذا المسجد ما بني لهذا الغرض، بني لكي يكون هذا بؤرة ومكان لنشر الدعاية ضد الإسلام، لحياكة المؤامرات على الإسلام على النبي، إلى أن الله عز وجل أوحى إلى النبي أن هذا ابعث ناس يدمروه، دمر هذا المسجد، والنبي أعطى الأوامر حتى حتى الأنقاض مالته تحرق. هاي الباب ما باب ما أدري شنو دريشة من القضايا. ليش إجا القرآن يقول للنبي قل ذول الذي اتخذوا مسجد والذين اتخذوا مسجدا ذول يصلون ومسجد تسبيح لكن هو إرصاد وشن للحرب على الناس الإسلام ولتفريق الناس. كل مسجد أحد الطواغيت بنى مسجد كلف 51 مليون دولار. رحت زرته في مشرق الأفريقي في المشرق. وهذا المسجد على كل فالظاهرة فريدة ما أدري بالبحر وصوته وما أدري شنو في الوقت الذي هو هذا الذي بنى هذا المسجد أحيانا بناتهم يبيعوها من الفقر. يوجد في شعبه من يبيع ابنته كما تباع الدجاجة من الفقر. وأنا في ذاك البلد زوج ابن 3 أيام الخمور مجانا توزع على الناس. خمور مجانا توزع عرس ابنه. مو كل من يبني مسجد مسجد ولا كل من يصنع خير تأخذ الظاهرة. احنا الآن في زمان شوي يكون واحدنا يصير واعي لين غلوب لينزل القايش برقبته. النبي صلى الله عليه وآله يقول يأتي الحديث شوية مثل ما يقولون تخين شوية سنجين يعني تحمله لكن بتوأد بحكمة. يأتي على الناس زمان الناس هلكا إلا العلماء والعلماء هلكا إلا العاملون والعاملون هلكا إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم. كم واحد استخلصناهم استخلصهم الحديث؟ ناس ثم علماء ثم عاملون ثم مخلصون ثم المخلصون هم على أي حال؟ هل أمواج؟ هل أطماع؟ هل إلى آخرها؟ على أي حال الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لا تستهين بطاعة بنائك بأنها هذه مو ذات أهمية. لا، فلربما كان في ذلك رضا ربك. فتشغل بسيطة في نظر الإنسان كل قيمة ما إله كل أهمية ما إله، لكن الله عز وجل حاضر وناظر. رأسا يبدل وياك تبديل 180 درجة بهالقضية البسيطة، وربما هم غيرك يصنعها، لكن الله يعامل على السرائر على النيات. الإمام يقول أنه أنت لا تستخف بأي عمل بأي طاعة بأي إحسان بأي خير، فلربما كان في ذلك رضا ربك. هذه أول وحدة. الثانية وإن الله أخفى سخطه في معصيته. هذه واضحة، معصية تستوجب سخط الله، لكن هنا النكتة، فلا تحقرن من الذنوب شيئا، فلربما كان في ذلك سخط ربك. سخط ربك أن أنا أفرض رايح السفرة، لكن فد مرة شوف وعندي أعمال، عندي طاعة ممتازة، دخلوني مطعم خمور على المياس، أنا لا أشرب خمر ولا من أهل الخمر، ورجل متدين عندي حسنات أعطي حقوق ما أدري شنو، يلا سال قعدة على المياس، سالي الله يجعل هذه. شوف هذا يجي التصور في ذهن الإنسان، هسه أنا هلقد عامل يا الله. وإذا الإمام يقول ربما بهذه أنت كبيت البنزين على كل أعمالك. ليش؟ لأن الحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وآله لعن الله في الخمر عشرة، غارسها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها، زين، وشاربها والجالس على مائدة تشرب فيها. ولذلك صار عدة مرات، مو مرة واحدة، مثلا رئيس جمهورية إيران راح إلى إسبانيا، البروتوكول يقتضي أن شنو يعملوا لوليمة الملك، ملك هذا إسباني فلان، لكن ضمن البروتوكول لحوم خنازير وخمور. جدل 8 ساعات أخيرا ألغي، قال ألغو ما أجي أقعد على مائدة. يقول إنسان يعتز بدينه، يعتز بدينه، يولا يحاول أن يمسك العصا من النص، هذا تلاعب. يا ما ويا ما أنا وأنت يعني نقول الساعة هذه بسيطة، أو هذه مثلا ما إلها قيمة. أنا أقرأ حديثين، واحد للإمام الصادق صلوات الله وسلامه، واحد للنبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث النبي يقول شر الذنوب من استهان به صاحبه، النبي يقول شر الذنوب هذا هو شنو، كما أشرت قبل شوية أنه الساعي شنو قيمته، النبي يقول هو هذا شر الذنوب، هذا الذي أنت تتصور بأنه هينة. شر الذنوب من استهان به صاحبه. أما الإمام الصادق شوف شي يقول سلام الله عليه، إياكم ومحقرات الذنوب، ديروا بالكم من صغار، إياكم ومحقرات الذنوب، ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. هذا مني هل القضايا البسيطة، تأمل الإنسان يتصور بأنه ذني ما إلهم قيمة، لكن يقول الإمام الصادق فلا تحقرن من المعصية، لا تستهين بمعصية، فلربما كان في ذلك سخط ربك، شايف انت احيانا صديق عمر من الزمان تصنع له احسان مرة يا اخي بشغلة بسيطة دايخ مشغول شغلة بسيطة زعل، فانت تيجي تقول عمر من الزمن مسلسل من الحسنات الخدمات على هذه البسيطة، لا هي البسيطة تلعب دورها. هذه اثنيا. الثالثة شي يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: وإن الله أخفى أولياءه بين خلفه فلا تحقرن من العباد أحدا فلربما كان وليا من أوليائه. احنا نقول هذا ولي لله، شنو يعني مكتوب على قسطة؟ ما مكتوب على قسطة. نعم تشخيصنا من خلال بعض السمات بعض الحركات، وياما وياما انا وياك ننغلب وننخدع، نشوف النواحر شوفه يمشي يتمتم بذكر الله، واقعا هذا مبتلين به. يعني انت من تشوفه تقول الله هذا بعد دقائق يسقط من خشية الله، هذا ما راح يوقع راح، واذا هو عفريت مارد، لكن شنو صلى وصام لامر كان يطلبه لما انقضى الامر لا صلى ولا صام. واخر ليش؟ لان انا وياك نقيم البشر بلباسه، شايف؟ فد واحد عندي صديق بالكويت سياره مرسيدس ضخمه، قلت له انا ادري بيك انت تعاني من، قال اي والله سلفت واشتريتها. قلت له ليش؟ قال سيدنا انعزم بالفنادق بحفلات اروح ما ترهم الا بمرسيدس، وإلا شايف انت او فلان ما اخذ له محبس 5000 دينار، شنو هذا المحبس؟ قال لي تبين اذا صار التقييم بالخاتم وبالسيارة وبالملبس هذه مو حياة، هذه قمامة. دخلوا، هاي في نهج البلاغة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ولقد دخل موسى وأخوه هارون، هذا الإمام يقول، على فرعون، دخلا عليه وعليهما أقبية الصوف، ملابس بسيطة ما صوف خام نسمي، في حين فرعون لابس الملابس المزررة بالذهب، على راس تاج كذا من المجوهرات مرصع بيها. يقول الإمام: ولقد دخل موسى وهارون وعليهما مدارع الشعر فوقفا يشرطان عليه دوام ملكه وبقاء عزه إن أسلم ووحد الله. دخلوا قالوا له: إذا تريد الخلود والنجاة وحد ربك. شوف شو يقول الإمام، يقول صار يتعامل وياهم بازدراء، أخذهم ما أخذ اللباس، وهذه هي الغلطة الأولى. إيش قال فرعون؟ الإمام يقول: فقال، يعني التفت لمن؟ الذول حاشيته وندمان، ألا تنظران إلى هذين؟ بالله بيشوفوا دولة يشرطان علي دوام الملك وبقاء العز وهما بما ترون من ثيابهما، فهل لا ألقي عليهما أساور من ذهب؟ دولة جايين يشترطون عليها شروطهم وهذه ملابسهم، فكيف لو لابسين ملابس من ذهب؟ زين، ثم يقول الإمام إعظاما للذهب وجمعه واحتقارا للصوف ولبسه. هذا الذي يقيم الأفراد بالمظاهر بالملابس، وإحنا عندنا بالتاريخ بالأدبيات شنو؟ الرجال مخابر لا مناظر، سفينة مليئة بالمسافرين صار بيها عطل سر بالماء إلى داخله، وهذا إذا ما يعالج مصيرهم الفناء كلهم. والناس قاعدة من شبعان مو يم الله، لكن إذا داهم الخوف داهم الضعف مقومات كلها راحت، ردوين الصوب الله كلهم يتضرعون يتوسلون. شافوا واحد ذميم المنظر ضعيف البنية قاعد بالزاوية، هذا لا يدعو لا يتحرك ولا مضطرب، وذول كلهم أمامهم موت ما يجي يصعد. قالوا له أما راعك ما راع الناس؟ ما علق. أخيرا قالوا له زين، هاي الناس كلها تدعو ماكو فائدة، صاروا يقبلوا أن يرفع إيده بالدعاء، شال إيده بالدعاء، وإذا دخلت سمكة كبيرة بالثقب شدته ونجت السفينة. قالوا لك أنت وينك أنت؟ ليش ساكت؟ شوف، تجاهلوه حينما قاسوا باطن على ظاهرة على مظهرة. لهذا يجون الأدباء، لا تحقرن صغيرا في مخاصمة إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. هاي البعوضة شوف ايش كبرها، هذا الأسد الذي تاب الحيوانات كلها، هذه البعوضة تلخبطه تبهدله. لا تحقرن صغيرا في مخاصمة إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. احنا نجي بالمجلس بالحفلة بالديوان، اذا اجى واحد مرتش معدل يا الله تفضلوا الله بالخير، واذا دخل واحد عادي زين اذا نقول الله بالخير. ليش هكذا نتعامل مع الامور؟ الامام شو، خلي انقل هذه القصة او الحادثة. احد ملوك ايران، الملك محمد علي شاه من الملوك المعروفين، ايام زمان يطلع الصبح اكو منطقة يسموها ورامين، كانت ذاك اليوم كلها بساتين وكذا، هذا احيانا يتعب يطلع الصبح مبكر، يطلع بس بملابس عادية وبلا ستاف ومدري شنو، هذا يروح يقضي له ساعة يمشي كذا ويغير هواء ويجي إلى قصرة ثم يتناول إفطاره ويجي إلى محل الإدارة أو البلاط. فلما يجي للمزارع هذا الملك محمد علي يجي بهيئة الذي لا يعرف يعني غير وضع رشيد. فديوم طالع كعادته شاف له واحد يعني ظاهرا شناعي مزارع ويقود له حمارا ويا حمار يقود وعلى ظهر الحمار بطيخ لكن بطيخ يعني جيد مستنقي من تقيه. فمر يما هذا هو الفلاح المزارع ويا حمار قال له ما تبيعني بطيخة من هذه اشتهى للبطيخ شفته. قال له هذا مو للبيع سوش مدري هذا منه هذا اللي قال له تبيعني بطيخة وإن كإنسان عادي. قال له هذا مو للبيع. قال له شوين مودي؟ قال له هذا أودي للملك محمد علي شاء سوى ما يدري أن الذي حاكي هو. قال له أودي وهو يشير لفتكيس مليء بالفلوس ينطيني يا وأنا أدبر أموري بهاي الفلوس. ضحك الملك وتركه ترك وراح إلى بيته وكذا وثم لبس وإجا قعد على الكرسي. لما ارتفع النهار إجا البواب قال له طال عمرك أو مدري شنو هذا أكو واحد جاي بطيخ يقول أنا هذا جايب للملك. قال له خلي يدخل. دخل شافه هو لكن ذاك ما شخصا لأن هذا مغير وضعه. رحب بي واستانس منه وتقبل هديته وأعطاه كيس أضخم مما يتوقع. قال له خذها. الكلام هنا بعد ما طلع أحد ندمانه ومستشاري قال له هذا يعني ربما يكون به صفة إسراف لأن هذا مو مستواه الفلوس ها كنت تنطيفة شيء. قال له لا أنا أصير على أنه تسترجع المبلغ منه. أنا راح أروح أرجع المبلغ وأعطيفة شيء بسيط. لحق لقى بالمزرعة لكن هذا النديم الملك راكب فرس من فرس وصلى سلام عليكم علي. قال له الملك يسلم عليك يقول هاي الفلوس رجعها وعرض عليك أسئلة ثلاث. لكن هو من طلع الوزير هذا والنديم. قال للملك ما أشوف راحتك صائبة ترك هذا الرجل. قال لا أنا أروح أخذه هذا رجال فلاح مزارع من القبيلة. فإجا قال له الملك يسلم عليك يقول اعطيني المبلغ. قال له ليش؟ قال له هو يقول اعرض عليه ثلاثة أسئلة إن أجاب يستحق المبلغ وإلا رجعه. قال له شنو الأسئلة؟ هذا راكب الفرس هذا راكب شنو الحمار حمارهم مستوى أوطأ من الفرس. قال له شنو الأسئلة؟ قال له السؤال الأول وين وسط الأرض. قال له هذا بسيط هو هذا وين واقف حماري هذا وسط الأرض وإذا أنت الشوك انزل وامتر المسافة. ثاني سؤال شنو؟ قال له كم عدد النجوم في السماء؟ قال له وهذا أسهل من ذلك، عدد نجوم السماء عدد شعر حماري هذا. تريد عندك شك انزل احسب. بهالأثناء عبرت أسراب طيور، والطيور هذه بيها نقيق. قال للسؤال الثالث: ماذا تقول هذه الأطيار؟ خلى إذن إيده شكل وراء إذنه، قال له ما جاي أسمع، خلي أصعد الفرس شوية أعلى حتى أسمعها. نزل الوزير صعد على الفرس، قال له معالي الوزير أنا الآن سمعتها هاي شو تقول؟ تقول الفرس إلي والحمار إلك. وأغار بالفرس، أغار بالفرس، ضاع هذا ضلوي الحمار. رجع إلى الملك قال لها، قال له شنو الفرس راحت؟ مو الفلوس، الفرس مالتي راحت. قال له قلت لك لا تروح تلاحقها. في الواقع الرجال بمخابرها بدفائنها كم وكم مر التاريخ بقضايا، شوف إنسان عادي بس ينطق، وإذا تشوف علم جاي يطرح على الأرض. فكيف إذا كان هذا صادق بتعامله مع الله سبحانه وتعالى؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول: لا تحقرن من العباد أحدا. ربما أنت إنسان تتجاهل بالدنيا، تجي يوم القيامة تشوف أمرك متعلق بإمضاء من هذا، بموافقة من هذا. لا تحقرن من العباد أحدا، فلربما كان وليا من أولياء الله. هذه يعني ثلاث جمل يريد الإمام الصادق سلام الله عليه من شيعته أن يتعاملوا معها بدقة، وأن يطبقوها في حياتهم العملية لتكون حياة ناجحة. نحن نرغب أن نكسب رضا الله. أي واحد من عندنا ما يريد أن تتحقق عند هذه الأمنية بأن الله سبحانه وتعالى يكون راض عنه، لكن ما يدري الإنسان وين يكمن رضا الله سبحانه وتعالى. الروايات تقول أن دعبل الخزاعي، مر عليكم أعتقد هنا، يعني رجل شعر كله موقوف على أهل البيت، وبالأخص هذه قصيدة الذي 265 بيت: تجاوبن بالأغنام والزفرات نوائح عجم اللفظ والعربة. شروح هاي القصيدة كتبها على كفنه، وأمر بأن يكفن بهذا الكفن. قصيدة الذي أولاها الإمام ذاك الاهتمام. قصيدة عند ثانية قافيتها الكاف، لما المأمون أعاد فدك إلى الإمام الرضا، أعاد فدك في احتفال بهيج وطلب إلى جعبل أن يكون خطيب المجلس، وقف جعبل ألقى قصيدة من روائع قصائده، مطلع قصيدته: أصبح وجه الزمان قد ضحكا برد مأمون هاشم فدكا. قصيدة عنده في دفن الرشيد مع الإمام الرضا: أربع بطوس على قبر الزكي. قصائد عديدة عنده، لكن شوهد بالمنام في روضة عالية في مكان سعيد، وهو طافح عليه البشرى، سألوه بالمنام، قالوا له: شوف حجم الأعمال وين رضا الله منه. قالوا له: لابد هذا يعني طبق القواعد، هذا جزاء لقصيدتك التائية. قال: لا، عجيب، بس شنو قصيدتك الكاف؟ قال: لا. قصيدتك في الإمام الرضا لما دفن؟ لا. قصيدتك إذن شلون؟ قال: جيء بي إلى رسول الله. هالصورة إجمالا يعني هي مفصلة. وسألني النبي، رحب بي وقال: أهلا بشاعرنا، لأن هذا شنو؟ هذا جزء من الجهاد باللسان، جزء من نصرة أهل البيت بالبيان. قل ما ذكرت فينا من شعر. يقول قرأت. قال: لا، غير هذا. قرأت القصيدة الفلانية؟ غير هذا. قرأت. قال لي: لا، أكو عندك أبيات. يقول: كلهم اذكرت. قلت له: يا رسول الله، خاف هذا البيت: لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، لا أضحك الله سل الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا مشردون نفور عن عطر دارهم. يقول النبي تأتى وبدا عليه الانفعال وهو يبكي، ويقول له: اي والله كمل وانا اقرا: مشرد النفوس عن عطر دارهم كانهم قد جنوا ما ليس يغتفر. يقول للنبي: والله صدقت يا دعبل. ثم يقول: أمر لي النبي صلى الله عليه وآله بهذه الروضة، لا أدري ماذا كافأته الزهراء فاطمة. هذه مكافأة النبي. لا أدري بما كافأت الزهراء فاطمة يوم وجه إليها العزاء. وين بهالأبيات؟ لما قال فاطم: لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، لو شفيت لو حاضرة شو تسوين؟ هو يقول إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات أفاطم قومي يا ابنة الخير والدبي النجوم سماوات بأرض فلاتي يجي شاعر آخر على هل نعم الوتيرة يخاطب الزهراء فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا أم المدوب يعني أم الأئمة يا فاطمة يا أم المدوب والله قبرك خفي من دون القبور واكفين بالبقيع الزور ميل يمين شمال زوار وياي من ايران من المنطقة الشرقية الى ان قلت ازور فاطمة الزهراء صاح واحد من الزوار قال سيدنا انت ابن الزهراء وين الميل بوجوهنا صوب النبي صوب البقيع يا بقمرج خفي سيدتي فاطمة الزهراء يا بقمرج قمرج خفي من دون القبور ثم شي قلها جيبي جيبي سدغ لابني أجيب سدر لابنك وكافو اغترح في أنعار الجسد من ذعو والله ترح في أنعار الجسد يا من دوم ولو رأت فاطم تطري دم هجتها يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد ولا تفعل وافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله مرضى هناك مرضى إخوة بحالة على كل يطلبون منكم الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله اللهم من عليهم الشفاء وعلى جميع المرضى من المؤمنين والمؤمنات أصحاب الحوائج اللهم اقض حوائجهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والصهاين والمنافقين. أيد وسدد علماءنا الأعلام في مشارق الأرض ومغارب الماضين من مراجعنا، خصوصا إمام الأمة الراحل، اللهم زد في علو درجة. إلى روحه وأرواح أموات المؤسسين وأموات المستمعين ثواب الفاتحة مع الصلوات.